لاتوب المسلمين وآل الطيبين الطاهرين. تنبيهان: الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجود. في صيغة الأمر أو ما يسمى بالأوامر فيما تقدم ثبت عند المصنف وعند مشهور العلماء القدماء والمتأخرين أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجود. هل في الدلالة على الوجود فقط صيغة أمر، صيغة الأمر فقط هذه هي التي تدل على الوجود، أم صيغ وتعابير أخرى للدلالة على الوجود؟ صاحب الكفاية المحقق الخراساني ومجموعة من الأصوليين الآخرين أيضا يقولون أن صيغة تفعل مو حدثية دالة على الوجود، وإنما هاي صيغة تفعل لأنها شائعة في الدلالة على الوجود. يعني غالبا الموالي عندما يريدون يأمرون العبيد يجيبونهم فعل أمر، يقول لك قلي صور تكتب تقرأ روح تعال، صيغة أمر. عندنا صيغة أخرى اللي هي صيغة الجملة الخبرية أو صيغة الجملة الفعلية، أي تعبير تعبر عن حاضر. على مبنى صاحب الكفاية الجملة الخبرية آكد وأشد في الدلالة على الوجود. يعني مثلا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يريد يقول أن صلة الأرحام من الواجبات الشرعية. لعله إذا أريد أن تفتش أكثر الآيات القرآنية من الجاثيرة صل رحمك، من الجاثيرة أكثر الآيات الدالة على صلة الرحم آيات جانب يصير أو جملة خبرية. مثلا وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني أولي الأرحام دي صيغة فعل أو لا، وإنما جملة خبرية ومن أرحام شبيهه أو مبتدأ بعضهم قولنا لبعض في كتاب الله. يعني تقول صلاة الرحم واجب من جهة والتوارث بين الأرحام أيضا هذا موجود صيغة جملة خبرية أو جملة ثانية. أو بالنسبة إلى موسم الحج، في موسم الحج ما تشوف أنه عندنا في الآية تقول يا موسم الحج من بداية مثلا ذي القعدة إلى عشرة ذي الحجة أو شوال إلى عشرة ذي الحجة، أي موسم المعروف موسم الحج، ما عندنا في آية صريحة فيها البيان. يعني من استفاد الفقهاء أن الحج حج في موسم معين، يعني واجب يوقف في زمن مرحلة زمنية، هذا من استفادوا؟ استفادوا من الآية القرآنية الحج أشهر معلومات، الحج مبتدأ أشهر المعلومات. ليش هنا نستفيد أن الحج واجب في هذا الموسم أو الأرحام صلتهم واجبة التوارث بينهم موجود وإلى آخره؟ هل ليش الشكل نستفيد الوجود؟ المصنف يقول الجملة الخبرية الدالة على الوجود لدليل، فرد دليل يدل على أن أصل الجملة الخبرية تدل على الوجود. الدليل الثاني من المصنف ذكره يقول بل الجملة الخبرية مو بس تدل على الوجود، تدل على الوجود المؤكد أكثر مع من صيغة افعل، في قوتها أكثر من صيغة افعل في الدلالة على الوجود. شلون؟ إحنا ملاكنا في استفادة الوجود من صيغة افعل شنو كان؟ كان أننا إذا أحرجنا أن المولى عندما يقول لعبده جيب لي ماء له باعث العبد يدفع إلى أن يجيب له ماء، يعني يدفع العبد ويبعث العبد الى ان يمتثل هذا الامر. الى هالشكل صار العقل شنو يحكم على العبد؟ يقول له مولاك اطعته فيقول ابن واجب. صحيح؟ احنا في الجمله الخبريه اذا استفدنا ان المولى في مقام بعث العبد الى العمل يرتكب الوجود ولا لا؟ نعم، لانه الوجود ينبع المستفيده من حكم العقل. فاذا كان المولى واقعا لما يقول الحج اشهر المعلومات واقعا يريد موسم الحج هو في هالاشهر المعلومات، اذا افتهمنا ان المولى قاعد يبعثنا على هذا العمل نستفيد منه شنو؟ اخذ الوجود. هذه الجهه الاولى اللي يثبت فيه المصنف ان الجمله الخبريه تدل على الوجود. شنو هو؟ ان بعث المولوي اذا ثبت يثبت في هذا العلم. شلون يكون في الوجود المؤكد؟ المصنف يقول ما هو المولى يقول لك صلي صلي، يعني القيت التكليف في عهدتك، تقدر تصلي وتقدر نفسك. بس شنو؟ من الله يشيل عليك الخير ورانا؟ اذا اطعت لك الثواب، اذا عصيت تاخذ لك العقاب. صحيح؟ فاذا نصلي صار فيه بعض نستفيد من الوجود. اما لما يجي فرد واحد يسال الامام يقول له مولاي يا ابن رسول الله صليت بلا وضوء، او فلان من اصحابنا صلى ولم تكن معه الطهارة، ها؟ الامام يقول يعيد الصلاة. يعيد الصلاة يعني شنو؟ يعني فقط الامام قاعد يبحث بلا تقول له عيد صلاتك؟ لو قاعد الامام بالنسبة الى طاعة ثلاث يعني 100% راح يعيد صلاتك. موضوع امتثال الامر مفروض عنه اصلا. بدليل شو يقول؟ يقول يعيد. لو يقول اعد اعد يعني تقدر تعيد وتقدر ما تعيد. هالشكل يفهم منه في العرف. اما اذا يقول يعيد الصلاة يعني حتما ما بيت النتيجة. القضية يجب حتما اعادة الصلاة. بل فرض الامام كانه فرض ذات السائل. فرض الانسان المطيع ان الامام بالاشارة يقدر يحرك. ثم يقول يعيد الصلاة يعني من اليمين، من اليمين راح يعيد الصلاة. فإذا أقل دلالة الجمل الخبرية على الوجود، إذا أحرزنا أن المولى قاعد يبعثنا على العمل، هذا يكفي في الدلالة على الوجود. من نستفيد الوجود المؤكد أكثر من صيغة أفعل؟ نستفيد من أنه صيغة وعيد فيه دلالة على أنه مفروض الامتثال، يعني 100% الامتثال. ما في بعد عدم الامتثال أو ما أشبه من صيغة أفعل، يعني صيغة أفعل فيه ظهور لأنه أنت مختار تقدر تصلي وتقدر ما تصلي. أما لما نقول يعيد الصلاة يعني باليمين راح يعيد الصلاة. لذلك الجملة الخبرية تذكر أعتد في الوجود بصيغة أعتد بينا. ما يخالف ما احنا عليها. لكن الظهور لما الإمام يقول لك صلي أو يقول لك أعد وعيد الصلاة، الظهور ولا ياهو أقوى في الوجود. بس واحد أشد من الثاني، ياهو الأشد؟ وعيد أشد ظاهرا هالشكل عند الأول. ليش؟ لأن الإمام يقول لك 100% راح تطيح. بعد ما يقول لك أعد حتى تكون مختار إلى عادة وعدم الإعادة. أما لما يقول يعيد الصلاة أو يغتسل أو يتوضأ ويصلي يعني من المية على لازم. أما أغتسل 90% 95%. الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجود. فإذا ليس الجملة الخبرية ليست خلفها. الجملة الخبرية إذا استظهر منها الطلب المولوي. يعني شنو؟ يعني البعث المولوي نحو العمل. اعلم ان الجملة الخبرية في مقام انشاء الطلب شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجود كما اشرنا اليه سابقا. المصنف ينجال بقولنا صيغة افعل وما شابهها يعني مراد الجملة الخبرية مو بس صيغة افعل. والجملة الخبرية مثل قوله يلتقي يتغذى يصلي مثلا وما اشبه الحج أشهر المعلومات والآخر بعضهم أولى ببعض وإلى آخره. أولكم في القفاطي حياة عشرين عن القفاطي ضمن الواجبات الشرعية. بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك. والسر في ذلك أن المناط الجميع في صغر على الجملة الخبرية واحد. شنو هو المناط؟ فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان، سواء في صيغة إفعال أو كان في الجملة الخبرية، وبأي لفظ كان، فلا بد أن ينفعه حكم العقل بنزول الانبعاث ما لم يأذن المولى بترك السعي. فإذا إذا أحرزنا أن المولى بعد يبعث نستفيد الوجود بحكم العقل، بل ربما يقال أن دلالة الجملة الخبرية على الوجود آخر من صيغة إفعال. هذا متفق عليه بالكفاية. ليش؟ لأن الجملة الخبرية في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بإدعاء أن وقوع الانتفاع من قبل المكلف مفروض يفرض في التنوير المول مطيع ويبعث من بعيد الصلاة. هذا البحث التنبيه الأول. التنبيه الثاني، إذا فالإنسان كان مريض راح للطبيب، الطبيب عادة الأطباء خصوصا الأطباء القدماء يبس فيك الدواء إلى جانب الدواء يرسم لك وصفة الغذاء أيضا، لأن لم يطب القديم على التداوي بالأدوية مو بالأدوية، الأدوية هي باب الاستثناء الثاني. بعث الطب الجديد، الطب الجديد يعامل بالأدوية لا في الأدوية، لذلك علاجه دائما يكون سطحي أو مخدر للمرض مو قالع للمرض. هسه الواحد راح للطبيب، الطبيب كتب لك الوصفة للتغذية، قال لي هذا اجتنب عن اليدن، اجتنب عن المحبوس مثلا، اجتنب عن الحامض مثلا، واحد ثلاثة الوصفة في الأخر. وراجعني بعد أسبوع، راح راجعه بعد أسبوع آخر، لما راجعه بعد أسبوع آخر كشف عنه الطبيب يقول له شنو؟ يقول له اشرب لبن، اشرب اكل الحامض، صلي مثلاً عشر سنوات. سابقاً منعه قال لا تشرب اللبن. في هل بعد أسبوعين بعد يقول اشرب اللبن. هاي الصيغة الأصوليين عبروا عنها بمجيء الأمر بعد الحاضر. يعني كان أكو مانع ثم بعد المنع يأتي الأمر. الأمر إذا كان يسبقه له على ما لا يدل، هل يدل على الوجود أم لا يدل؟ سابقا الطبيب شنو قال؟ لا تشرب اللبن. بعد اسبوع شنو قال؟ اشرب اللبن. سابقا النهي واضح احتج. اما اذا الامر محرم نهي، الان لما قال لك اشرب، هذا اشرب هذا الطبيب يستفاد من الوجوب ام لا يستفاد من الوجوب؟ بحيث يجب عليك شرب اللبن اذا ما شربت انت حاقي ام لا؟ شنو نستفيد منه؟ صاير معركه الاراء. جماعة قايلين مجيء الأمر رقيب الحاضر يستفاد من الوجود، فإذا في هذا المثال يجب عليك شربين. جماعة يقولوا لا نستفيد الإباحة. جماعة يقولوا لا نستفيد الإباحة ولا نستفيد الوجود. إذا إجى الأمر بعد المنع فنشوف قبل المنع شنو كان حكمه، حكم السابق شنو كان، فلا حكم السابق هو الآن يرجع إلى أصله. مبنى المصنف لا الأول لا الثاني لا الثالث إلا فرد مبنى رابع. شنو هو المصنف؟ يقول مجيء الأمر بعد الحضر فقط يدل على أصل الترسيل، أما كون وجود كون إباحة كون استحباب أو كون حكم سابق هذا يحتاج إلى مجيء الدليل. فإذا ما كنت دليل نستفيد فقط أصل الترسيل والإجازة. فإذا الطبيب لما يقول لك لا تشرب اللبن بعدين يقول لك اشرب اللبن، هذا اشرب اللبن شنو نستفيد؟ يعني رخصت لك شرب اللبن. استقال شرب اللبن صار واجب؟ لا. مستحب؟ لا. مباح؟ لا. هذا هم مبنى المصنف. دليلهم في الآيات الشرعية موجود، يعني في الأحكام الشرعية. ثالث دليل أن هذا مشهور بين الفقهاء في الحج، إذا الإنسان أحرم لبس ملابس الإحرام تحرم عليه كل النذائذ والطيبات،
ومنها الصيد. بعدين القرآن الكريم يقول فإذا حللتم تصطاد، سابقا يقول لا تصطاد، بعدين يقول إذا لازلت محرما لا تصطاد، بعدين يقول إذا أحللت الإحرام شنو تصطاد، هذا منع أمر، سابقا شنو كان منع، هذا تصطاد إذا لم يكن سباحة أو تصيد لا تصطاد. انهم يصطادون يعني بالسفينه فقط ترخيص في الصيد، اما ان يجيب الاباحه والمعاشره هذا لا يحتاج الى دليل، هذا التنبيه الثاني. انت شنو دليل المصنف والمعاشره في مجال الاقرار الثاني؟ ظهور الامر بعد الحظر او توهم الحظر بعد الحظر. الحظر اذا اجى بالدليل اللفظي لا تشرع بعدين يجيب اشرع، توهم الحظر الطبيب ما يقول لك اشرب او لا تشرب، انت تحتمل كونك مستدرك تحتمل ان مثلا الميمون حلو موضوع، تحتمل تتوهم من جيب الملك، ها الطبيب يقول لك كل الميمون الحلو، فاحنا نتوهم الحظر واقوى امر بعده. قد يقع انشاء الامر بعد تقدم الحظر، الحظر شنو هو؟ يعني المنع، او عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء قال لا تشرب الماء ثم قال له بعد ذلك اشرب الماء، او قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع من شرب الماء ومحظور عليه شرب الماء، فهذا الفرق بين المنع وبين التوهم شنو؟ المنع باللفظ، التوهم بالاحتمال النفساني. وقد اختلف الاصوليون في مثل هذا الامر، هل هو ظاهر في الوجود احتمال او ظاهر في الاباحه القول الثاني احتمال ثاني، او الترخيص فقط الاحتمال القول الثاني، اي رفع المنع فقط اما لا يدل على الوجود للاباحه الا بالقرين او الدليل من دون التعرض لثبوت حكم اخر من اباحه او غير اباحه مثل الوجود وما اشبه، او هذا الحكم الرابع يرجع الى ما كان عليه سابقا شو وقت قبل المنع، شنو شعر حكمه؟ لكن الحكم الاولي يرجع قبل المنع على اقوال كثيره. الاقوال الان شنو خاطئ المصنف؟ اربعه، واصح الاقوال هو الثالث وهو دلالتها على الترخيص، فقد دلاله الصيغه بعد الحر شنو؟ على الترخيص. دليل المصنف شنو؟ والوجه في ذلك انك قد عرفت ان دلاله الامر على الوجود انما تنشا من حكم العقل، شلون؟ بلزوم الاندعاء من قبل العبد بامر المولى، ينبعث بامر المولى، ما لم يثبت من قبل المولى الاذن بالترك، اذا المولى ما يأذن لك بالترك فاذا يجب عليك الاندعاء. ومن قوه من هذا الكلام تستطيع ان تتفقد ان نظن دلاله الامر في المقام على الوجود، يا مقام مقام مجيء الامر بعد المانع، ها؟ ليش؟ لأنه ليس فيه دلالة على البعض، الأمر من نزول فإذا خللتم فاصطادوه، المولى قاعد يبعث وقاعد يرخص، الظهور العرفي شنو؟ هو الترخيص، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. وأوضح من هذا أنه بعد أوضح فرق المصنف في التوضيح أن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص، المولى قاعد يرخص بدل ما يقول لك أأذن لك في الصيد أو رخصت لك الصيد، شيء ما هو يقول لك فصاد او فصاد، هذا يعني شيء لك الترخيص في الفعل والاذن به، يعني بصير فهو لا يكون الا ترخيصا واذنا بالحمل شايع، وان كان بالحمل الاولي في هو طلب وضع ظاهر الامر، ولكنه مصداقه الاذن فقط، ولا يكون بعثا الا اذا كان الانشاء بداعي البعث والدفع من قبل المولى، ووقوع الامر بعد الحاضر او توهم الحاضر قرينا على عدم كون الامر بداعي البعض، وانما بداعي التخفيف فقط، فلا يكون دالا على الوجود، وعدم دلاله الامر على الاباحه بعد بطريق اولى. ليش بطريق اولى؟ لانه اظهر مصادق الامر شنو هو؟ الوجود. اخف مصادق الامر شنو هو؟ الاباحه. المتوسط بين الامر والاباحه شنو هو؟ الوجود والاباحه هو الاستحباب، صحيح؟ فعلا الامر الى مصادق ثلاثه، الوجود، الاستحباب، الاباحه. اشد المصادق هو الوجود، اذا كان الامر بعد الحظر ما يدل على الوجود اللي هو اظهر المصادق، بالنسبه للاباحه شلون؟
المصطحب بشكل أولى، لهذا أضعف المقادير هذا من الأولوية. لكن على الظاهر هاي الأولوية هذا مو صحيحة، لأن البلاد إحنا في استطاعة ما نستفيد من الأمان أمور بدون العرفي إحنا لا أشدية وأضعفية وما أشبه. باين القضية المصنف على أن التحقيق حقيقة واحدة إلها مرتبة شديدة الوجود وإلها مرتبة ضعيفة الإحداث وإلها مرتبة متوسطة الاستصداد، يعني باين الحكم حقيقة مشككة تختلف بالشدة والضعف. لكن هذا الكلام هنا مو صحيح. ليش؟ لأنه إحنا استطالة الأمر بعد الحظر على الإباحة أو الوجود الموجودة هذه أو الأولى اللي هو حكم العقل، وإنما بين ظهور العرفي الظهور في منكم ثلاثة هو المحكرة فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصلين أو أمر. فإذا أجى أمر بعد المدى لا يدل على الوجود لا يدل على الإباحة، شيء دليل يدلل فقط على أصلين ترخيص. زين هذا شلون يستفيد الوجود أو الإباحة؟ لأن يجينا دليل خارجي أو أصل عملي. إذا شاف إلى حكم سابق يقين سابق شك لاحق استفهام، شك في أصل التكليف قرار، شك المكمل به احتياط، دوران بين المحمولين، أو كان الدليل آخر خارجي. مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فمثال القديم كان في مثال المواهي الأرثية أو الأمثال الأرثية، أما هذا المثال الشرعي فإنه الأمر بالاختيار فاصطادوا أمر بعد الحافظ أن الصيد حال الإحرام، فلا يدل على وجود الصيد بل يدل على الترخيص في الصيد. نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداع البعض أو لغرض بيان إباحة الفعل فإنه حينئذ يدل على الوجود أو يدل على الإباحة حسب القرينة. أما الكلام مو فيما إذا توفرت القرينة، فيما إذا لم توجد القرينة شنو هو الحكم. ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحرف أو توهم الحرف مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة الدالة على الوجود أو الإباحة. هذا البحث نجد من البحث الآخر هو التعبدية والتوصلية أو الأوامر التعبدية والأوامر التوصلية. الأوامر على قسمين، أثر المقدمة الوصفية للمطلب بعدين ندخل في صلب الموضوع. الأوامر على قسمين، أوامر أكو تكوينية وأكو أوامر تشريعية. الأوامر التكوينية ما تحتاج إلى دليل لفظي قوي، ما تحتاج، يكتفى فيها بالشوق النفساني نحو المطلوب. أما الأوامر التشريعية فتحتاج إلى دليل أو دليل أحمي مؤيد من قبل الأدلة اللفظية. مثلا إذا الإنسان في حاجرة الصيف يشكو الظما عطشان، هذا النفس عندما الإنسان يعطش تبعث الإنسان نحو المطلوب هو مطلوب الماء، فإذا الماء مطلوب الإنسان هو الطالب، وأكو آمر للإنسان بالتواجد نحو الماء شنو هو؟ النفس تدافع العطش، صحيح؟ هنا الإنسان يتوجه ويشتاق وينبعث إلى الماء تكوينا، ما يحتاج إلى طيب واحد من الخارجي من الروح يشرب ماء بمجرد شكا من العطش هو يتوجه الى شرب الماء، او الانسان الجائع او الانسان المتألم او الانسان الخائف لما يخاف فورا يصير في دافع عن الفرار، هذا يفر فما يحتاج الى دليل، وانما فقط الاحساس الوجداني بالامر يكفي لان يستعرض. والامر شنو هو؟ الدفع والانبعاث، صحيح؟ العلاقة على الشكل هذه يسموه أمر تكوين، التوجه نحو المطلوب تكوين. البحث في الأصول مو فيه دليل أوامر، هذا لازم نسحبه في علم الناس، لازم نسحبه في الفلسفه، في المعرفه. البعض من الاوامر التشريعيه في الاصول، الاوامر التشريعيه يعني ما جاءت من قبل الشارع. تلك الاوامر اللي تجي من قبل الشارع على قسمين، بعض الاوامر اللي تجينا من قبل الشارع، الشارع يقول هذه اريدها منك على نحو العباده. يعني شنو على نحو العباده؟ يعني يجب عند امتثالها بان تقصد القرب الى الله سبحانه وتعالى. الصلاه والصوم والسجود والركوع والاغتسال وما شابه، يجب فيها قصد القرب المتعبديه او العباديه، يعني فيها جهة العبادة إلى الله عز وجل. وبعض الأوامر لا، ما فيها جهة عبادة، وإنما فيها فقط جهة التوصل إلى غرض المولى. شلون؟ إحنا ندري أن المولى عز وجل يحب الطهارة ولا يحب النجاسة، صحيح؟ فإذا الثوب تنجس، الشارع المقدس يقول لك طهر ثوبك. تجي تطهير الثوب امر بتطهير الثوب، هذا جهه عبادتي. لو فقط الشارع عندما قال لك طهر ثوبك عندك ادراك، عندك حكمه من هذا الامر اللي يقول لك طهر الثوب، يعني اقصد الطهاره فرد حكمه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرفه، اما الانسان لقصوره ولمحدوديته لا يعرف هذه الامور، صحيح؟ فاذا للمولى غرض من الامر بالطهاره، فانت لما تروح تطهر ثوبك توصلت الى الغرض مولوي من الامر بالتطهير. بعد هذا فيه جهه قربه؟ فيه قصد قربه؟ لا. اذا عندك طلع عليها دم فور تروح دور حنفيه تطهر. تطهير اليد فيه جهه عباده؟ لا. قصد قربة ما بي، انت سواء قصدت القربة او ما قصدت القربة. اذا انت شايف نايم وايدك صار عليها دم، وفرد واحد بسطة جابها الايدة خلاها على الفور وطهرها، تطهر هذه الايد ولا ما تطهر؟ الغرض في الاوامر التوصلية شنو هو؟ التوصل الى غرض مولى من الامر. انت سواء قصدت فيه القربة او ما قصدت فيه القربة او لا. اما في الاوامر التعبديه الملاك فيها جهه العباديه، يعني اذا انت قمت صليت وما قصدت القربه صلاتك صحيحه، يجب فيك قصد القربه، فاذا لم تقصد قصد القربه شنو؟ اقصد الامتثال لله مطلقا. اما في تطهير ثوب سواء قصدت التطهير ما قصدت التطهير، قصدت القربه ما قصدت القربه، التطهير شنو؟ صحيح. فعلا الاوامر التشريعيه على قسمين، قسم تعبدي وقسم توسل، هذا لا شك فيه. تبقى هنا صايره تعاريف متعدده، التعبدي عن شنو؟ التوسل شنو؟ التعريف الاولي اللي احنا بيناه والمصنف امثال، التعبدي ما فيه قصد قرب، التوسل شنو؟ ما فيه التوصل الى غرض مولى، طبعا هذا التعريف مرات ولكن لا يحتاج فيه الى قصد. تعريف اخر مختصر، التعامد ما فيه الثواب، التوصل ما ليس فيه الثواب. تعريف اخر من درجه التعبد ما يحتاج في امتثاله من قبل المكلف نفسه، ما يتوقف على ما يتوقف في امتثاله من قبل المكلف نفسه. اما التوصل سواء المكلف سواء او المكلف ما سواء غير سواء يسقط عن الوجود. إذا الصلاة من الأوامر التعبدية المفروض إيش تصلي؟ مو صديقة تصلي نيابة عنك أو أخو تصلي نيابة عنك. أما تطهير الثوب، ثوبك هو النجس سواء أنت طهرت أو أخوك طهر أو زميلك طهر أو أي واحد آخر طهر، الطهارة في الثوب حاصلة. هذا تعريف المصنف، تعريف مجموعة من تعريف العلماء. إلى تعريف آخر المصنف بالنتيجة يقول البحث مرة احنا نعلم بان هذا الواجب تعبد، فيجب فيه قصد مثل الصلاة والصوم والحج والصوم والزكاة وما شابه. وعندنا بعض الواجبات أدنى يقين بأنها توصلية مثل الطهارة مثل الدفن الكافر طهارة الثوب طهارة البدن صحيح؟ لكن حكم بعض الأوامر مشكوكة ما يقول هذه الأوامر تعبدية للتوصلية إذا كنا نعلم بأن الأمر تعبدي يجب في قبل الصلاة إذا كنا نعلم بأن الأمر توصلي يعتقد فيه في العمل يعتقد فيه في العمل أما إذا شككنا بأن نانا أكو أمر مثل صلة الرحم صل رحمك صلة الرحم لا دائم شارع في أن هذا عبادي حتى نصف في الصلاة ولا دائم هذا مو عبادي حتى نحس بشنو توصلي إهنا نحن نسوي اتكت فيه بقول تهدي تجبل صلة الرحم من الواجبات العبادية ومن الواجبات غير العبادية شنو نسوي فهل يوجد حل يحرز لنا أن الأوامر إذا ما كانت معلومة العبادية ولا كانت معلومة التوصلية نحسبها على أي طرف نحسبها على العبادية لو نحسبها على التوصلية شنو هو الحل المصنف سيجي يكتب فرد حليب عليه إحنا عندنا التعليق مختصر على بيان المصنف نشوف وين نوصل التعبدية التوصلية تنفيذ كل متفقين يعني كل ما قال من شأن الفقهاء وما أشبه وصولي وما أشبه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى أي عشان تعوي وكون هذه الأوامر قربية شلون إنما هو بإتيان هذه الأوامر بقصد امتثال أوامرها بقصد الطاعة طاعة الأمر أو بغيره من وجوده قصد القرب إلى الله تعالى على فضل القدماء كان المحتلم أن تصلي مو بقصد أصلي مثلا صاحب القرب إلى الله تعالى لكن تقصد فيه التمييز أنها يا خلاص بعدين لازم تقصد فيه الواجب الوجه نيابة عن شنو أو أطالة عن شنو هذا كل العلم تقول أنه تأثرين لكن من الشيخ الأنصاري فهو لا عبد الله بنه كلهم مصادر فقط طول فيه قربة يكفي فلذلك المصنف يقول أو بغيره من وجوه قصد القربة يعني قصد الوجه والتمييز على ما تأتي الإشارة إليها وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم نحو الحج والخمس والزكاة وما أشبه وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات وهي شنو هي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها في الخارج وإن لم يقصد بها القرب مثل إنقاذ الغريق أداء الدين لأن أداء دين الواجبات ودفن الميت وتطهير الثوب وتطهير البدن للصلاة ونحو ذلك سموها التوصليات سبب التسمية لأنها يتوصل فيها إلى غرض مولاه سموها توصلي وللتعبد والتوصلي تعريف آخر طبعا أكو تعريف آخر إحنا قلناه من الخارج لكن هذا تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء من الأصوليين شنو هو؟ وهو أن التوصلي ما كان الداعي بالأمر به معلوما الداعي يعني الغرض أو المصلحة شنو القدماء عرفوا التوصلي يقول أكو بعض الأوامر نعرف ليش الغرض منه شنو هو الداعي اللي جعل الشارع يأمر به هذا يسميه توصلي أما إلى شنو ما ندري شنو الداعي اللي الله تعالى أمر به فنسميه تعبدي مثلا صلاة الصبح ركعتين ليش ركعتين؟ شنو هي المصلحة في كون صلاة الصبح ركعتين؟ فإذا شنو ما ندري شنو نسميه هذا الواجب؟ تعبدي أما إذا مثلا الشارع يقول يابا بالنسبة إلى الزواج يجب أن تكون المرأة في طهر يعني لازم عدة مثلا إذا كانت تعرف أن تتزوج توفى زوجها أو طلقها لازم تأخذ عدة ليش؟ لعدم اختلاط المياه صحيح؟ إذا افتهمنا هذا فيصير الأمر بالعدة وما أهم شيء توصل لأننا نعلم مطلوب منه أما كون صلاة الظهر أربع ركعات أو كان فيها سورة الحمد أو كان فيها ركوع سجود ليش نمسك؟ إذا لا يريد من تعبد إذا ندري شو نسمي توصل ما كان الداعي الأمر به معلومة وفي خضاله التعبدي وهو ما لم يعلن الغرض منه وإنما سمي تعبديا ليش؟ لأن الغرض الداعي للمأمور به
ليس الا التعبد بامر الميت فقط. الشارع قال خلي ركعتي خلي ركعتي خلاص ليش السبب نسال بعد ما تبقى المناقشه. ولكن التعريف غير صحيح. المصنف يقول هذا التعريف مو صحيح الا اذا اريد به اصطلاح ثاني لتعبدي وتوصلي. فليش التعريف مو صحيح؟ لانه في الواقع احنا اولا مو كل الاوامر الشرعيه نعرف المصالح فيها. حتى اكو بعض الاوامر التوصليه ما ادري شنو المصلحه فيها. الشارع المقدس يقول اذا الانسان اجبر عليه الوصل الجنابه صحيح؟ اما اذا يريد مثلا يصلي فقط وضوء ليش؟ واقعا مع انه مثلا بعض الاوامر الاخرى اذا يقول تنجس الثوب بالدم فقط او مثلا بالبول او ما اشبه ولو قطره من البول فقط للصلاه. اما اذا صارت قطره صغيره من الدم على الثوب تقدر تصلي فيه ليش؟ فإذا أول مو كل الأوامر بعرف الأغراض منها والمصالح منها شنو سواء كانت تعبدية أو توصل. ثانيا إحنا نكتفي بالنسبة للشارع أنه أكثر القدر الجامع. شنو هو قدر الشارع الجامع؟ أن المولى الله عز وجل حكيم ولا يأمر بالأمور العبثية بدون غرض بدون هدف. هذا مبرهين من المولى. لكن خصوصيات الأوامر إنما عرفناها مهمة. اليوم ندري أن أوامر الناس خاضعة للمصالح والمفاتن في المتعلقة. هسه تقول شنو المصلحة في الصلاة؟ شنو المصلحة في الصوم؟ شنو المصلحة في الحيض؟ في تقييم الحيض أو غيرها مهمة. فمن هذا تعريف القرآن من هذا الفوائد أنه ما عرف الغرض وما لم يعرفه. ولكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتواصل. إذا كان المراد اصطلاح ثاني فهو لا مشاركة في الاصطلاح. فالواجب بالتعبد شنو هو؟ التسليم لله تعالى فيما امر به وان كان المامور به توصليا بالمعنى الاول. يعني شنو؟ يعني ما في قصد التوصل. اذا شنو؟ الله تعالى قال لك طهر التوبه طهر خلاص انت تسليما لامر الله. فهذا بالمعنى عن تعريف ثاني ايضا شو يصير؟ تعبد. كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا ويقولون نعمل هذا من باب التعبد اي نعمل هذا من باب التسليم لامر الله وان لم نعلم المصلحه فيه. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد المصطلح الاول يعني ما فيه فضل قربة لما حال واجب بانه تعبدي مثل الصلاة او توصلي مثل طهارة الثوب فلا اشكال بحث معنا. وان شك في ذلك اذا ما يدري انه صلة الرحم من التعبديات ومن التوصلات او الانفاق على الزوجة من التعبديات ومن التوصلات فهل الاصل يعني القاعدة كونه تعبديا أو كونه توصليا فيه خلاف بين الأصوليين وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم المصنف بعدين راح يجي يبين من الأصل التعبدي أو الأصل التوصلي إن شاء الله إلى أن نصل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.